السلام عليكم وأهلا مرحبا بكم مشاهد الكرام ولقاء جديد من التشيع تحت المجهر. نتناول في هذا اللقاء بإذن الله فضائل الصحابة وما الذي ينبغي أن يعتقده المسلم في صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك مع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الشيخ أحمد جلال إمام وخطيب بوزارة الأوقاف. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا في هذا اللقاء، وإن شاء الله يعني لعلنا نبدأ بهذه الحلقة سلسلة لفضائل الصحابة ومن ثم نعرج على اعتقاد الشيعة الإمامية في الصحابة وما الذي يترتب عليه يعني من هذا الاعتقاد. لكن دعني في البداية أسأل حضرتك، ما الذي يدعو الشيعة الروافض إلى توجيه سهامهم إلى الصحابة دائما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، يعني في البداية يعني أشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، فنحن لا ندعو إلا بعد إذن من الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا وداعين الله بإذنه. ثم أعرج بالشكر لقناة صفا والحضورك على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذا الجهد بإذنه.
اللهم آمين.
في البداية عايز أأكد على جزئية مهمة جدا، إن الصحابة رضوان الله عليهم هم من حملوا هذا الدين ورفعوا الرواء ودافعوا عن هذا الدين حتى وصل هذا الدين إلينا. وإذا ظهرت هناك ثلة من الناس، الثلة دي حاولت أن هي تطعن في هذا الجيل، فأجيد أكيد الطعن في هذا الجيل كان من وراء أهداف كبيرة جدا. علماءنا الله يرحمهم رحمة واسعة كانوا يرون بنور الله عز وجل، نقلتهم لينا لماذا طعن الصحابة، لماذا طعن الشيعة في الصحابة رضوان الله عليهم، هنقدر من خلال هذه النقلات ان احنا نعرف ايه السبب الاساسي من وراء اجتهاد الشيعة في الطعن في الصحابة. احنا بنقول احنا عندنا اهل السنة بنجتهد غاية الاجتهاد ان الطفل من هو صغير ان هو يعلم حب الصحابة
طبعا.
كما قال الامام مالك رحمة الله عليه، ادركت سلف هذه الامة يعلمون اولادهم حب الصحابة كما يعلمونهم الصورة من القرآن. ابني الصغير النهاردة او مجرد يبدأ اهو بيتكلم ببدأ ان انا اعلمه النهاردة كل هو الله احد، اعلمه الفتحة. سلف هذه الامة رضوان الله عليهم، واسأل الله ان يجعلنا دائما في طريقهم دائما، كانوا يعلمون اولادهم حب الصحابة كما يعلمون الاولاد الصورة من القرآن. اذا كان ده اهتمام عندنا بالغ عند اهل السنة والجماعة، فالشيعة برضو عندهم اهتمام بالغ.
بالعكس.
هذا الاهتمام هو تكفير الصحابة، الطعن في الصحابة، الوقيعة في الصحابة وغير ذلك. وهنا نسأل نفسنا، يا ترى ليه؟ في عندنا اربع محاور اساسية عايزين من البداية نبقى مظبطين دماغنا كده ومرتبين افكارنا، لان اهم حاجة عندي انا ارتب افكاري. اول حاجة عندي، لماذا طعن الشيعة في الصحابة رضوان الله عليهم؟ هبدأ بأول كلمة، وهذه شهادة من احد كبار الرافضة في زمن الرشيد، كما رأى الامام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في تاريخ بغداد من طريق ابي داود السجستاني رحمة الله عليه. قال ابو داود صاحب السنن، قال لما جاء الرشيد بزنادقة احد كبار علماء الشيعة في هذا الوقت ليضرب رأسه، قال له لما تعلمون المتعلم منكم اول ما تعلمونه الرفض؟ ليه عندكم النهارده مجرد ما الولد يبدا يكبر شويه او طالب علم لسه بيبدا طالب علم، ليه اول حاجه اساسيه عندكم انتم كشيعة ان انتم تعلموهم ان هم يطعنوا في الصحابه رضوان الله عليهم؟ طبعا يرفع عليك استاذ طارق الطعن في صلاتهم واشتمه في صلاتهم والدعاء على الصحابه في صلاتهم وغير ذلك. فبيقول له لما تعلمون المتعلم منكم اول ما تعلمونه الرفض، اي الطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إننا نريد أن نطعن في الناقلة، لأننا إذا طعننا في الناقلة أوشك أن نطعن في المنقول.
صحيح.
إحنا النهاردة عايزين نطعن في اللي نقل هذا الدين، فإذا تم الطعن في هؤلاء خلاص يبقى الدين تماما سقط.
إذا الغرض هو النهائي هو الطعن في الدين،
ده كلام واضح جدا وظاهر جدا، إننا نريد أن نطعن في الناقلة،
وهذا كلام يريد العقل بالفعل. إذا طعننا في الناقل بالتالي طعننا في المنقول.
فإذا طعننا في الناقلة أو فإذا بطلت الناقلة أوشك أن بطل المنقول. اللي يدرس كويس جدا يا أستاذ صارق الفرق اللي ضلت داخل دائرة الإسلام هيجد دائما أن المحرك الأساسي لها كان واحد من غير الإسلام. أنا مش هتعرض للفرق الضالة الأخرى، هتعرض لهذه الفرقة. الفرقة دي المؤسس الأساسي لها بنقلهم هم في كتبهم أن المحرك الأساسي أو المنشئ الأساسي لهذه الفرقة هو عبد الله بن سبأ اليهودي. إذن يهودي هو كان لا يريد من وراء هذا إلى الإسلام، وده لازم نفهمه كويس جدا.
صحيح.
المحور الأساسي في طعن هؤلاء في الصحابة رضي الله عنهم هو إسقاط الدين بأكمله.
نعم.
عشان كده كلمة جميلة جدا الإمام النسائي رحمة الله عليه صاحب السنن أيضا لما سألوه بيسألوه عن معاوية رضي الله عنه فقال إن الله عز وجل إننا إذن أضرب الآن لكم مثلا فيقول إنما الإسلام كدار. الإسلام بتاعنا العظيم ده هو عبارة عن بيت له باب. الباب ده لما بيتقفل بيحمي أهل هذا البيت من كل ضر ومن كل سوء. إنما هذا الإسلام هو عبارة عن دار بابه الصحابة. بابه الصحابة. فمن نقر الباب فإنما يريد إنما يريد الدار وأهل الدار. هكذا الإسلام عندنا بيت كبير.
هذا المثال مضبوط.
البيت ده له باب. اللي يروح يخبط في الباب وعايز يكسر في الباب ده يقينا ده انسان
يريد في البيت اصلا
بالضبط كده. قال ومن اراد معاويه فانما اراد الصحابه. واللي عايز واللي بيطعن في معاويه ما اراد في طعن في معاويه الا الصحابه
لان في البدايه هو يريد الطعن في معاويه رضي الله عنه وبالتالي بعد ذلك يتقبل الانسان
تجربه
هي معاويه
هي دي هي دي. احنا عندنا في علم السلوك بنقول ان الانسان اذا وقع في معصيه بيمر بمراحل. هو وقع في معصية ضميره بيأنبه بعد فترة المعصية تعمل مرة واثنين وثلاثة خلاص بدأ تتقبل هذه المعصية وتعتدها وتصبح سمة في هذا الإنسان. نفس الكلام هم يريدون الآن الطعن في معوية مرة في الثانية في الثالثة في الرابعة خلاص. فإذا سقط معوية فخلاص احنا أسقطنا باقي الإيه باقي الصحابة لأن خلاص النفس أخذت على التطاول على الصحابة.
بالضبط.
في كلمة مهمة قوي
هم يقولون يجب أن يعني يتم وضع الصحابة على ميزان الجرح والتعديل. ربما يتكلمون وكأنهم يتكلمون بأسلوب علمي لكن في الحقيقة هو في النهاية هو يعني تمهيدا هو مجرد تمهيد للطعن في الدين.
جميل. حواك لو جيت نظرت من باب بس التأكيد بس
تفضل.
لو جينا نظرنا أذكر لحظات كلمة في البداية وبعد كده نبدأ كده بعض التفكير البسيط. مش عايزين تفكير كبير تفكير بسيط خالص. أضرب حواك مثال بسيط جدا وهي كلمة الإمام الصرخسي هو إمام من أئمة الدين عند الأحناف كان يقول الشريعة إنما بلغتنا بنقل الصحابة لنا. الشريعة الأحكام القرآن السنة إنما وصلت لنا عن طريق نقل الصحابة رضوان الله عليهم فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام. اللي يطعن في الناس دي ملحد منابذ للإسلام وما أراد إلا الشريعة وما أراد إلا الشريعة. نفهم كويس الكلام ده علشان كده لو جينا بالصينة للرموز الكبرى في هذا الدين ممن نقلوا لنا هذا الدين هنجد ان اسهم الشيعة دايما موجهة لهؤلاء. نضرب على ذلك مثال على رأسهم مثلا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقول ابو عبد الله الحاكم امام الدنيا في العلم يقول وصل لنا ربع الشريعة عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نقلت لنا ربع الشريعة لوحدها. فتجد من الاصول المهمة جدا اللي وجه الصحابه وجه الشيعة سهمهم ليها هي ام المؤمنين عائشة.
بالضبط.
لان اسقطها اسقط ربع الشريعة. حط حضرتك دي في جنب.
نعم.
الرمز الثاني المهم جدا اللي الشيعة دايما بيحاولوا ان هم يسقطوا هو ابو هريرة رضي الله عنه.
صحيح.
ليه؟ هذا هو محدث الاسلام الاول. اكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يسقط هذا الرجل احنا بنسقط معاه قرابة 5400 حديث.
نعم.
حضرتك لو تدبرت وتأملت كل من كان له
ظهور واضح
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ظهور واضح تجد دايما الطعن رايح هنا عند أبي بكر وعمر. فكل من كان له فضل في الصحابة رضوان الله عليهم وكل من كان له يعني أثر بالغ في هذا الدين تجد على طول بسرعة السهام رايحة على هذا الإنسان سواء كان أم المؤمنين عائشة سواء كان أبو هريرة سواء كان العالمين الكبيرين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ليه؟ هم يريدون إسقاط الدين. عشان كده نقدر بقى بعد الكلام ده كله نقدر نفهم كلمة الإمام أبو زرع الرازي رحمة الله عليه لما قال إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق.
صحيح.
ليه؟ قال ذلك لأن رسول حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى.
نعم.
والجرح بهم أولى.
نعم.
علشان كده أنا بقول خلونا بقى نطلع الأعلى من كده. هل هم فعلا أرادوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان وعائشة وأبو هريرة هل هم أرادوا الشخصيات دي؟
لا هم أرادوا لا.
حقيقة حقيقة يا أستاذ طارق هؤلاء ما أرادوا إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. يعني حضرتك برضو هنا في هذه النقطة تحديدا ربما زي ما حضرتك قلت أنا وافق على مثل هذا الكلام، كل من كان له جهود واضحة أو بروز واضح أو ظهور واضح أرادوا الطعن فيه مثل ما طعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من أصحابه. لكن الطعن في أم المؤمنين عائشة وفي أبي بكر الصديق وفي عمر بن الخطاب، أو أنا أجد هذا طعنا يعني مباشرا في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زوج النبي رضي الله عنه وكذلك صاحبيه في الدنيا، بل دويعي حتى الآن يعني مدفونين بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما تم الطعن في عائشة وفي أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، بالتالي هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ما شاء الله اللي حضرتك بتتكلم فيه الآن، هذا هو نص ونقول نقلت لنا عن سلفنا. نعم. إن حقيقة هؤلاء، أنا حبيت بس أطلع من كده من تحت لفوق. نعم. حبيت أتكلم على جيل الصحابة وأطلع بقى للفوق.
صحيح.
أنا النهاردة لما برضو هنتكلم برضو عشان الناس البسيطة جدا، أنا هسأل سؤال. أنا النهاردة تقدم لابنتي أحد الشباب. تقدم لابنتي أحد الشباب، فأنا هبدأ أسأل عن هذا الشباب. فواحد قال لي ده صاحبه فلان الفلاني ده اللي هو قريب منه جدا، ده شارب للخمر، وصاحبه الثاني والعياذ بالله يرتكب الفواحش، وصاحبه الثالث مرتشي، وصاحبه الرابع كافر مرتد، وانه صاحب زنادقة. أنا النهاردة سأقبل؟
لن تقبل،
لأن الإنسان إذا صاحب حتما ولابد هو مثلهم. قال الإمام مالك رحمة الله عليه، وكلمته يعني تكتب بمداد الذهب رحمة الله عليه، قال الإمام مالك رحمة الله عليه: هؤلاء ما أرادوا إلا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتمكنوا من ذلك. وأنا النهاردة واحد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الدنيا هتقوم مش تقعد. هؤلاء أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فما فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان صاحبا لكان أصحابه صالحون.
نعم صحيح.
لو كان الرجل ده صالح كان أصحابه. إنما النهاردة لما أقول أبو بكر كان والعياذ بالله كافر، وأقول عمر كان عنده ده لا
هذا لازم كلامه
هذا كلام. كلام هؤلاء لما يقول إن عمر كافر والمجلسي في بحار الأنوار عمل مجلدين كاملين في التطاول على بكر وعمر بس. بس. والنهاردة يقول إن عمر، وأنا يعني آسف في 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 أن أتكلم بمثل هذا الكلام، ويقولون عمر كان عنده داء لا يشفيه إلا ماء رجال. يقولون أنه كان شاذا جنسيا.
قبحهم الله.
إذا كان هذا كلامهم ودول أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء حقيقة ما أردوا إلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. علماؤنا علمونا أن من أجل وأعظم وأفضل فضائل أبي بكر وعمر هي دفن أبو بكر وعمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. حواك منين؟ منين الكلام ده؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات رجل من الأحباش في زمنه فدفن في البقيع، فذر النبي صلى الله عليه وسلم عليه التراب، فلما ذر النبي صلى الله عليه وسلم عليه التراب هكذا قال: ثيق للتربة التي خلق منها. فأنا النهاردة لو الطينة اللي أنا اتخلقت منها من المدينة بدفن في البقيع، لو الطينة اللي اتخلقت منها من مصر بدفن في مصر. قال أبو عاصم النبيل: فنظرنا فما وجدنا لأبي بكر وعمر فضيلة كهذه الفضيلة. لأن أبو بكر وعمر لما يدفنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدل هذا على أنهما مع رسول الله خلقوا من طينة واحدة.
ومن ورائها حكمة ظاهرة.
جميل كده.
من ورائها حكمة ظاهرة. لأن الإنسان بالفعل إذا حرق عقله ثواني، أنا أتحدث إلى هؤلاء الذين يطعنون، وفكر كيف يكون النبي، كيف يكون يعني هؤلاء سواء عائشة أو أبو بكر أو عمر رضوان الله عليهم بهذه الأوصاف، ويدفن النبي في حجرة عائشة وبجانبه أبو بكر وعمر. يعني أليست يعني ألا يلتفتون إلى، ربما تكون هنا حكمة ظاهرة، هل يأمر الله عز وجل لنبيه بأن يدفن في هذا المكان بجانب هؤلاء إذا كان فيهم هذه الأوصاف؟
سبحان الله. ولكن هي المشكلة فعلا تغييب الشيعة للعقل. لو فكر الشيعة بس، لو حرك الشيعة العقل، وده اللي هنحاول إن شاء الله من خلال الحلقات القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
هيبقى مع بداية كل درس هنطرح على الشيعة سؤال وفكروا.
نعم.
ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية. والإمام البهاري رحمة الله عليه بيذكر برضو كلمة جميلة جدا، بيقول رحمة الله عليه: ومن تناول أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه ما أراد إلا رسول الله وقد آذاه في قبره.
نعم.
إذا لو جينا نلخص الكلمات الآن، هو ليه الشيعة وجهوا السهام نحو هؤلاء؟ هنجد شاكر رأس الزرادقة بيقول نريد أن نطعن في الناقلة فإذا بطلت الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. أبو زرع الرازي قال ما أرادوا إلا القرآن والسنة. الإمام السرخسي بيقول ما أرادوا إلا الشريعة. الإمام مالك البهاري بيقول هؤلاء ما أرادوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النسائي رحمة الله عليه قال يا جماعة ده مسألة إسلام. وكلمات هؤلاء الأعلام ما فيش فيها اختلاف. ولكن حقيقة اللي أراد الإسلام فهو أراد الشريعة وهو أراد النبي صلى الله عليه وسلم.
رأس المنافقين عندما يعني تولى الإفك ما الذي كان يريده؟
الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا أنا أرى نفس الشيء الآن عندما يطعنون في أمهات المؤمنين ويطعنون في الصحابة هم يريدوا نفس الذي أراده رأس المنافقين من موضوع يعني حادثة الإفك. أنا أربط بين هذا وذاك. وتصديقا على كلام حضرتك عندما ذكرت أن أول من أسس لهذا الدين هو اليهودي ابن السبع هو وما جاء من نقلات في نقلات الشيعة أول من أظهر البراءة من مخالفيه يعني أول من قال بفضل الإمام علي بن أبي طالب وأنه وصي النبي بالغلو وأول من أظهر البراءة من مخالفيه والمقصود بمخالفيه مين أو على رأسهم الصحابة على رأسهم أبو بكر وعمر وهكذا. فنعم هنا يعني يجب أن يلتفت الشيعة لهذا الأمر. لكن الآن هل نستطيع أن نقول هذا مذهب أو هذه رؤيتهم؟ يعني ما الذي يترتب على أن يؤمن إنسان مسلم من المفترض أنه مسلم بأن الصحابة فيهم كذا وكذا وكذا؟ ألا يصطدم هذا الإيمان أو ألا تصطدم هذه العقيدة بما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في السنة؟ إذا كانوا لا يؤمنون بالسنة فعليهم أن يؤمنوا بكتاب الله. ألا يستدل ذلك بكتاب الله؟ ألم يكن هذا بالمعنى الأوضح في تكذيب لرب العالمين؟
وده ضبط كلامك يا صارق ما شاء الله كلام مرتب ومنظم كلام جميل جدا. إن الإنسان مننا ينبغي عليه الآن مع ظهور مثل هؤلاء أن يوضح خطر هذا الاعتقاد. وأظن إن علشان نظهر للناس خطر هذا الاعتقاد لابد ان احنا حقيقة نظهر مصادمة هذا المذهب للقرآن والسنة. وان بعض هذه الاقوال تتنافى تماما مع عرض في القرآن والسنة من الكلام عن الصحابة رضوان الله عليهم.
عرض على كتاب والسنة
وده هو الميزان. الميزان عندنا الان هو القرآن والسنة. فنعرض الان وبكل هدوء نعرض الان هذه الاقوال على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وده اللي احنا محتاجينه في هذه الفترة. انا محتاج في هذه الفترة مع ظهور مثل هؤلاء ان احنا يكون عندنا عرض لاقوال على القرآن وعلى السنة لنشوف الناس دي وضعها ايه. ودي كانت كلمة جميلة جدا ذكرها الامام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه عندما يقول ان الله تبارك وتعالى اختار لنبيه اعوانا جعلهم افضل الخلق واقواهم ايمانا شد الله عز وجل بهم ازر هذا الدين واظهر بهم كلمته واوجب الله في كتابه لهم الثواب الجزيل وألزم أهل الملة ألزم أهل الإسلام ذكرهم بالجميل. ده إلزام زي ما هيتبين لنا الآن. وألزم أهل الملة ذكرهم بالجميل فخالفت الرافضة فخالف الشيعة فخالفت الرافضة أمر الله عز وجل فعمدت إلى محو مآثرهم ومساعيهم وأظهرت البراءة منهم وتدينت بالسب لهم يريدون بذلك أن يطفئوا نور الله بأفواههم كما رام المتقدمون من أشباههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلازم الناقلين ده دورنا بقى كدعاء إلى الله عز وجل فلازم الناقلين للأخبار والمختصين بحمل الآثار نشر مناقب الصحابة الأطهار وإظهار منزلتهم ومحلهم من الإسلام عند ظهور هذا الأمر العظيم. فالإمام هنا رحمة الله عليه بيؤصل مسألة مهمة جدا. إذا ظهرت هذه البدعة أصبح من الواجب على الدعاة إلى الله عز وجل كل على قدر جهده وعلى قدر توجهه أنه يظهر مآثر وفضائل ومكانة هؤلاء الأطهار من هذا الدين. ولازم نحن نبدأ الأول بالميزان بتاعنا بالقرآن والسنة. لازم نبدأ الأول بالكلام عن هؤلاء من خلال القرآن.
أنت ترى أن هذا دور هام طبعا
ده من أهم
ذلك. لكن هناك من يقلل من هذا الدور بحجة ان يقول لك ايه انت هتفضل تنظره وتكلمه وبتاع واحنا عارفين فضائل الصحابة والكتب موجودة والشيعة قدامه كل شيء. خلاص التفتوا بقى لخطر الشيعة يعني وحاولوا تتكلموا مثلا في يعني يتم طرح المسألة بطرح سياسي. طيب وأين دور الدعوة في الموضوع؟ يعني بعض الناس يريد أن يذهب للطرح السياسي وينظم لوجوب استخدام القوة معهم إلى آخره. طبعا أنا لا أتعرض مع يعني لا أخالفهم في ربما يكون كلامهم صحيح، لكنهم يستهزئون ويستهترون، وصل بهم الأمر إلى الاستهزاء بالدعاء عندما يحذرون الناس أو عندما يتكلمون في فضائل الصحابة أو عندما يحذرون الناس من عقائد الشيعة، لأن خلاص وقته انتهى. يعني ما تعليقك على هذا الأمر؟
أنا تعليقي أن هذه كلمة حق يراد بها باطل. كلمة حق يراد بها باطل. التنظير السياسي وحده لا يكفي. السياسة معناها هي سياسة أمور الناس وتوجيههم إلى الخير والصواب، وهل هناك خير وصواب أفضل من أن النهاردة أصلح عقائد الناس، أصحح عقائد الناس؟ النهاردة أنا عندي أكثر من 36 قناة على النايل سات بتبث هذه الأفكار السامة، يراها عوام الناس ويراها عوام المسلمين، وهؤلاء أوتوا جدل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف عليه أمتي كل منافق عليهم اللسان. فوجب علينا الآن إن احنا نوضح ونبين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى خطأ بسيطا من أخطاء الاعتقاد، احنا نتكلم ذات عن خطأ عقدي. النهاردة ما كان النبي يرى خطأ بسيط من أخطاء الاعتقاد، وإن كان الصحابي لا يريد المعنى المراد من وراء هذا الخطأ إلا وكان النبي يصحح. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم مع الصحابة في أحد المعارك والمشركون كانت لهم شجرة بيعلقوا عليها السيوف يظن أن البركة هتنال السيوف من ويتم لهم النصر، فقال الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط. فقال الله أكبر إنها سنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم الصحابة ما أرادوا ذلك
طبعا،
ولكن حريص على العقائد. الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئته، فقال أجعل تاني النهدة، هل يظن بالصحابة الآن أن يجعل النبي ند لله عز وجل؟ ما أراد الصحابة ذلك. وإن كان في خطأ لفظي فمسألة تصور التصحيح اعتقاد الناس ده أساس.
أول ربما فضلت الشيخ يعني هذا اجتهاد مني أو فهمي الخاص يعني أو رؤيتي لمثل هذه الأمور، أنا أرى أن هؤلاء يعني بدأوا أو يريدون تقزيم دور أهل العلم. يعني خلاص انت اتكلمت كتير كل شويه تفضل تقول لنا الصحابه الصحابه، لكن عملتم ايه للشيعة؟ هل حاربتم ايران؟ ماذا فعلتم في كذا وكذا وكذا؟ يعني ارادوا، انا اقول ليس كلهم طبعا، هناك من الجهلة يتبعون ينعقون خلف كل نوع، لكن ربما ارادوا تقزيم دور العلماء والدعاء فذهبوا الى مثل هذا الكلام حتى يتم يعني الغاء دور الداعية والعالم.
والله
وينتبهوا
احنا هنعرض دايما، انا دايما بحب جدا اي مساله تطرح او اي كلمه تطرح انا اعرضها عندي على القران، اعرضها عندي على السنه. انا بقول النهارده الله سبحانه وتعالى يقول فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. انا عايز اوصل ايه؟ الله سبحانه وتعالى قال الان ان في واحد رفع السيف واقف على الحدود بيقاتل،
تمام،
وفي واحد الان قاعد في البلد بيتعلم ليعلم الناس. انا عايز اقول النهارده دعونا من دور بقى ان انا اخون وانت تخون، او ان انا اقلل من دوري كنت تقلل من دوري،
لكل
دور كجانب سياسي خليك واقف عليه، وانا كدور واقف عليه كجانب ديني، ويتمم بعضنا بعضا.
صحيح.
لو نظرنا الى هذا الفقه ان شاء الله يكون في اثر كبير جدا
ان شاء الله. اسمح لي نذهب الى فاصل.
تفضل.
مش كمان نذهب الى فاصل قصير ثم نعود فقه معنا. اهلا بكم من جميع مشاهدي الكرام، اجدد الترحيب بفضيله الشيخ احمد جلال امام وخطيب بوزاره الاوقاف. اهلا وسهلا
فضيله الشيخ. الله يحفظك
يا الله يحفظك. يعني اذا المساله خطيره، اذا يعني ما اعتقد المسلم في الصحابه هذا الاعتقاد ربما يعني خرج عن دائره الاسلام، ونحن لا يعني لسنا بصدد مساله التكفير، لكن من ضمن ايضا النقولات اللي جت كما جاء عند ابن كثير بين ان الامام مالك في الآية الكريمة محمد رسول الله والذين معه بيّن أن ليغيظ بهم الكفار، هذا التعبير أنه يعني كفر الروافض بناء على هذه الآية، لأنهم الروافض أكثر ناس يعني غيظا للصحابة، حتى أن هذا تعدى ما فعله أو ما يفعله اليهود والنصارى والملاحدة. هل وجدت يعني دعنا نتحدث بصراحة، هل وجدت الآن اليهود أو النصارى أو الملاحدة أو أصحاب الديانات المنحرفة في الهند، هل وجدتهم يطعنون في الصحابة؟
أبدا
فالبغي الذي يطعن في الصحابة بعكس بخلاف كل يعني أتباع الأنبياء كلهم يجلون صحابة الأنبياء إلا هذه الفرقة الوحيدة التي تطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
لو سألت اليهودي من أفضل أصحاب موسى، من أفضل أمة موسى، لقالوا أصحاب موسى
بالضبط.
ولو سألت النصراني من أفضل النصارى لقالوا
أصحاب عيسى
الحواريون أصحاب عيسى. ولو سألت الشيعة من أسوأ الناس على وجه الأرض
لقالوا أصحاب محمد
عافاني الله
صلى الله عليه وسلم. نعم فعلا.
وهذا للأسف وده اللي دايما بقوله لك أستاذ طارق، احنا محتاجين ان احنا نربط الناس مرة ثانية بالقرآن، نربط الناس مرة ثانية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين النهاردة ان احنا نقول يبقى في مجموعة مننا واقفة على هذا الثغر، ثغر تعليم الناس، وفي مجموعة اخرى واقفة على ثغر الجانب السياسي. انت اتقن اشتغل في اللي تتقنه
صحيح. نعم.
وانا اشتغل فانا اتقنه. نعم. انا لا اجيد الان في الكلام في الامور السياسية. خلاص انت كفتني هذا الامر. انا بكمل دورك وانت بتكمل دوري.
نعم.
لو جينا النهاردة ونظرنا الى كلام الشيعة الروافض هداهم الله الى ما يتعلق بمسألة الصحابة رضوان الله عليهم، يعني مثلا تكفيرهم لأبي بكر وعمر وتكفيرهم للصحابة. كما ذكر ذلك الكشف في رجاله ان الصحابة اهل ردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واختلفت الروايات بقى، بعضهم قال 3 بعضهم قال 4 بعضهم قال 5، اكبر الروايات قالت انهم 7.
نعم.
السؤال هل القول بان الصحابه رضوان الله عليهم كفار هذه مقوله؟ طب تعالوا نعرض على الروايات.
نعم. نعم.
هل ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان في حد منهم كافر؟ اللي يتدبر فينا القران هيجد ان الله سبحانه وتعالى في اكثر من 90 موطن في القران لما يتكلم عن الصحابه لا يتكلم عنهم الا بصيغه الايمان.
نعم.
في كل موقف او موطن من المواطن اللي كان ربنا بيتكلم فيه عن الصحابه رضوان الله عليهم، وده كان سبحان الله من هدي القران ان بعد كل حدث جلل يمر بالصحابه رضوان الله عليهم كانت بتنزل صوره تقييم الموقف. يعني مثلا غزوه بدر نزلت صوره كامله تقييم الموقف، سوره الانفال. بعد غزوه مثلا تبوك نزلت صوره كامله، سوره التوبه لتقييم الموقف. بعد صلح الحديبية نزلت صورة كاملة، صورة الفتح لتقييم الموقف. فكان الله سبحانه وتعالى من تربيته لهذا الجيل ان بعد كل حدث جلل كان بيمر به هذا الجيل كان ربنا بينزل صورة كاملة بيوضح فيها او ايات بيوضح الله عز وجل فيها التقييم العام لهذا الموقف. لو جينا نظرنا النهاردة في كل حدث جلل مر بالصحابة رضوان الله عليهم نجد ان ربنا كان لا يخاطبهم الا بصفة الايمان. الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الموقف استقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل العظيم، الجزء اللي هو الجيل جزء من جيل الأنصار، قال الله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان. جعل الله الأرض الآن أرض إيمان، فبالك بأهلها. بعد غزوة أحد الله سبحانه وتعالى يقول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. في صلح الحديبية الله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين. ايه ده؟ الله سبحانه وتعالى الان لما بيتكلم في 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 غزوة بدر اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين.
نعم.
اذا الملمح الواضح بين كل هذه الايات الصارئة هو ان الله اذا تحدث عن هؤلاء بعد كل هذه المواقف
زكاهم وبشرهم
بالايمان. بالايمان. وفي سورة الأنفال قال الله عز وجل بعد تقييم الموقف العام لغزوة بدر قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم أولئك هم المؤمنون حقا. في آخر السورة هم دول الإيمان، أصحاب الإيمان الحق، دول اللي وصلوا إلى ظهور والسلام هذا الدين. هم دول اللي وصلوا إلى الإيمان الكامل.
كهم وقال فيهم خير ما قيل في جماعة.
طبعا
فلا شك عندنا كمسلمين أن أفضل الناس بعد الأنبياء هم الصحابة.
بالضبط.
هذه عقيدة
عقيدتنا أن خير من وطأ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم على الإطلاق طبعا من الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم بعد ذلك أهل بدر، وفي تفصيل للصحابة رضوان، تفصيل للعلماء رضوان الله عليهم أجمعين. إذا الله سبحانه وتعالى إذا تكلم عن هؤلاء طارة يتكلم عنهم بوصف الإيمان الكامل لهم، هؤلاء هم المؤمنون. وطارة يوضح الله عز وجل لنا لما وصل هؤلاء لهذه الدرجة العالية من الإيمان، ليه ربنا يقول إن هؤلاء هم المؤمنون حقا. فترة يخبرنا ربنا عز وجل بحالهم فيما بينهم وبينه سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
قال ربنا تبارك وتعالى في في أواخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اسمع بقى، تراهم إيه؟ ركعا سجدا. ده حلهم، تراهم ركعا سجدا، يبتغون فضلا من الله
ورضوانا،
سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
الله
حتى العلماء اختلفوا سيماهم في وجوههم، السيمة دي فين وإمتى؟ قالوا هذا نور قذفه الله في قلوبهم ووجوههم. إمتى يظهر هذا النور؟ بعض العلماء قال إنما يظهر هذا النور في الدنيا، وهو الحسن السمت والخشوع اللي يرى في وجوههم. وبعضهم قال بل هذا هو النور الذي يكون لهم على صراطهم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة.
هذه آية عظيمة،
آية عظيمة توضح لنا أن الناس دي قيام ركوع سجود لله عز وجل، ده الظاهر. فان زي حضرتك قلت يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ده الباطن. فالله ما زكى هؤلاء إلا في الظاهر وبقى الاثنين مع بعض.
نعم.
شوف أعجب من ذلك أن الله سبحانه وتعالى وضح مدى حرص هؤلاء على طاعة الله عز وجل والامتثال لأوامره سبحانه وتعالى، فوضح لنا أن هؤلاء في بعض الأوقات كانوا إذا عجزوا عن طاعة الله بكوا ظاهرا وباطنا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة بعدما ذكر هؤلاء الذين ذهبوا لم يقولوا رسول الله احملنا معك، قال لا أجل ما أحملكم عليه. ده واحد ربنا وضع عنه الجهاد، خلاص ما عليه الجهاد، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض. ده الظاهر، ومادة الفاء والياء والضاد في اللغة تدل على الكثرة وعلى السرعة، حتى تسمى الفيضان فيضان لان ماءه كثير وسريع. فتولى وعيون تفيض، اختيار الكلمة دي بالذات مش من فراغ، ولكن بمجرد ما قال له لا اجد ما احملكم عليه بسرعة عيونه اتحركت بالدمع، وبسرعة عيونه اتحركت بالدمع الغزيز. تولى وعيونه تفيض من الدمع ايه؟ حزنا. وده الحال القلبي. ده الحال القلبي. فالله يزكي ظاهرهم ويزكي باطنهم. قال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. دي تزكية إيه؟ تزكية داخلية، تزكية قلبية.
ما علم ما في قلوبهم
من الحرص على أداء مناسك العمر، على قول بعض أهل التفسير. فعلم ما في قلوبهم من السمع والطاعة لك،
من الخير.
علم ما في قلوبهم من كل معاني الخير والإخلاص
والمعاني الطيبة.
يقول أهل التفسير وإذا كان الواحد منا يذوب شوقا لأنه جاءه رجل يخبره بأن هناك رجل عظيم يذكره بالخير. تخيل النهاردة أحد العلماء الأكابس واحد جاء بيقول لي ده الشيخ الفلان كان بيتكلم عليك النهاردة. طب بيقول إيه؟ طب ده هو النهاردة قاعد بيقول عليك طالب علم ومجتهد ومتميز بجد. طب وقال إيه كمان؟
يحدث عندك
سعادة يشتاد القلب فرحا. فما بالك الآن بحال الصحابة رضوان الله عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم هذه الآيات وفيها أن الله عز وجل قد زكاكم.
الله أكبر.
اللحظات القدسية العالية دي اللي فيها النبي بيقرأ على مسامع الصحابة هذه الآيات، هذه تزكية. فتارة يزكي الله عز وجل هذا الجيل بإيه؟ بكثرة عبادته وطاعته وقربه لله عز وجل. أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أهل التفسير يقولون نزلت هذه الآية في أبي بكر، وبعض أهل التفسير يقولون نزلت في عثمان. قيام بالليل، الله سبحانه وتعالى ما يتكلم عن هؤلاء في إنفاقهم الغالي والنفيس من أجل هذا الدين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون،
هنا أولئك هم الصادقون، وقبلها أولئك هم
المؤمنون حقا. في الآية
اللي
في الآية التي تليها يعني أولئك هم المفلحون. عشان كده لما جاء واحد بيطعن في عثمان أو بيطعن في الصحابة بين يدي عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقال له كلمات جميلة جدا في أربع آيات عندنا في سورة الحشر، نشوفهم مع بعض. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، لما هذا رجل طعن في الصحابة قدام ابن عمر قال له أأنت منهم؟ قال لا، قال هذه منزلة مضت. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان أأنت منهم؟ قال لا، قال وهذه منزلة مضت. فلا يسعك إلا أن تكون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أنا سامحني وابن عمر يسامحني والصحابة يسامحوني، إنما هزود كلمة على كلمة ابن عمر، فمن لم يكن في منزلة من هذه الثلاثة نزل في الآية الرابعة التي تليها: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فمن لم يكن في واحدة من هذه الثلاث دخل حتما مربوط في هذا الموضوع. نعم.
على الأقل يكون من 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 الثالث.
إذا لم يكن خلاص منزلة
خلاص
منزلة المهاجرين عدت.
نعم صحيح.
زي ما ابن عمر قال ومنزلة الأنصار عدت، لا يسعنا إلا أن نكون في المرحلة الثالثة. طب إذا ما كناش منها.
والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يعني شوف حتى لا يجب أن يكون في قلوبنا غل لأي حد من الصحابة. ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا لأهل المسلمين تمام بالصحابة.
فمن لم يكن من أهل هذه المرتبة دخلوا العياذ بالله في الآية الرابعة على طول اللي بعدها على طول: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فأنا أرى والله أعلم أنه لا يطعن أحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق أو كافر.
نعم لكن فضيلة الشيخ يعني هناك من تربى على هذه العقائد وهم جهلة، لا أعذرهم أو لا أتحدث عن عذرهم بالجهل أو كذا، لكن هؤلاء نابتوا أو في هذه يعني رضعوا كره الصحابة وبغض الصحابة منذ الولادة، فهؤلاء يعني بماذا تنصحهم؟
ابحثوا عن الحق.
يعني ما هي الخطوات للبحث عن الحق؟ الطريقة العملية. أما طبعا احنا عندنا كثير من المشاهدين الشيعة متابعين البرنامج ودائما نقول لهم نحن نريد لكم الجنة كما نريدها لأنفسنا، لا نكذب عليهم، نريد لهم الخير.
لو في رسالة عايز أوصلها لهم كتاب الله عز وجل، عودوا إلى القرآن تدبروا ما فيه وانظروا كيف تكلم الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء، اقرأوا الآيات مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة ومية وألف، اقرأ تدبر شوف كده ماذا قال الله عز وجل. أنا النهاردة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الأصل في هذا الجيل إنه ترك المال ترك الولد وبذل النفس وبذل كل ما يملك بعد كده يختلف على خلافه، هو أصلا هرب من الدنيا يقاتل من أجل الدنيا، هو أصلا هرب منها قديما. هؤلاء أقوام شهد الله لهم بالجنة. الله سبحانه وتعالى يقول لا يستوي منكم، ويريد يفهموا يريد يتدبروا لا في صورة الحديد يقول ربنا عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، في مرحلتين مرحلة نكال قبل
من أنفق من قبل الفتح وقاتل
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقتلوا. اسمع اللي بعدها اسمع اللي بعدها، ربنا بيقول مرحلة الفتح كانت مرحلة فاصلة، اللي قبل أنفق وجاهد له درجة عالية جدا عند الله عز وجل،
على درجة من الذي أنفق
اللي من بعد كده له درجة. ولكن حضرتك خد بالك معايا قال الله وكلا وعد الله الحسنى، ده أعلى درجة من ده، بس الكل
وعد الله
الحسنى من أهل الجنة من أهل الجنة. شهد ذلك الإمام ابن حزم رحمة الله عليه يقول فكل الصحابة شهد لهم ربنا عز وجل بالجنة.
نعم
اتشهد به بالجنة
صحيح.
مشهود أهو وكلا ده وده وكلا وعد الله الحسنى.
نعم.
سبحانه وتعالى شوفوا الصحابة رضوان الله عليهم ماذا قدموا من أجل هذا الدين، ماذا قدموا من أجل هذا الدين.
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.
طبعا
يعني لذلك يقول الإمام ابن حزم كما وضحت حضرتك أن الله شهد بالجنة لكل الصحابة. وهنا قال من قال إذا أنت هناك بعض ما يقولون يعني حتى لو أنت دعيت بأن يحشرك الله مع أي حد من الصحابة فالله شهد لهم بالجنة.
بالضبط
بناء على يعني هذا الفهم وهذا فهم طبعا.
إذا كانت هذه تزكية الله لهم فمن هذا القزم الذي يتطاول علشان يقول الصحابة كفار؟
نعم.
أنا عايز أقول بص الصحابة عملوا إيه، ربنا سبحانه وتعالى زي ما ذكر حلهم وطاعتهم وعبادتهم وقربهم منه سبحانه.
انت عملت ايه اللي بيقول كده عمل ايه؟
هو ده السؤال.
ماذا قدم للاسلام
اللي انا عايز اطرحه الان؟
والله ما قدمنا للاسلام يعني اقول ايه، نحن لا نساوي يعني تراب نعال الصحابه الذين فتحوا البلاد واظهروا الدين لكل العباد واوصلوا الينا الدين غضبا طريا. احدى الاخوات المهتديات والحمد لله في اتصال مع البرنامج قالت أنا سألتها يعني ما هي يعني عندما تقرأين القرآن الآن ما وقع تأثير آيات التوحيد وتأثير الآيات التي فيها ثناء على الصحابة رضوان الله عليهم. فهي ذكرتني بما قلت حضرتك، قالت عندما أقرأ الآية ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه الآية يعني فيها فضائل كثيرة، يمكن خمس إشارات لأبي بكر الصديق، فكيف أقرأ هذه الآية ثم يكون هذا هو اعتقادي في أبي بكر الصديق؟
سبحان الله،
تصديقا لكلام حضرتك عندما قلت الرجوع إلى كتاب الله عز وجل.
سبحان الله،
نسأل الله سبحانه وتعالى لها الثبات.
في موسم الحج قبل الماضي كنت قاعد في الحرم وبقرأ قرآن، وكنت بحقق كتاب كده اسمه روض الأنيق في إثبات أمة الصديق رضي الله عنه، كتاب كان لأول مرة أخرج للنور. فجاء دكتور شيعي في جامعة في إيران وجاء قعد جنبي، فبدأ يفتح حوار من باب إن هو إيه عايز يشيع حد يعني وكده. فوالله أنا كل ما صنعته فتحت المصحف على أواخر سورة الفاتحة وقلت له ماذا تقول في هذه الآية، وشاورت على قول الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها.
الله أكبر،
والله العظيم سبني وقام.
لا يستطيع أن يرد،
سبني وقام. ده كلام ربنا.
لكن ربما يكون يعني هذا سببا إن شاء الله، يعني يكون سبب في هدايتي.
متخيل الله يقول في شأنهم وألزمهم كلمة التقوى وبعد كده يقول وكانوا أحق بها وأهلها. قام سبحان الله. طب اقعد اسمع، خلي القرآن هو الفيصل بيني وبينك.
والله يا شيخنا احنا يعني انا شخصيا لا أيأس من دعوة الشيعة، لان احنا قابلنا في اثناء يعني دعوة الشيعة حالات من ضمن هذه الحالات كانت هناك شيعية تؤمن بتعريف القرآن، تؤمن تجاهر بذلك، يعني لا تستخدم تقوية، حتى اذا قلنا الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن وقال عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، قالت ربما تكون هذه الآية أيضا محرفة. شوف الدرجة قد إيه، وكانت تطعن في كل شيء، ومع ذلك لأنها يعني كانت جادة في البحث وانذار منها ذلك، والحمد لله تسننت، وهي شيعية متزوجة من شيعي وعندها أبناء. لكن عندما سئلت يعني أنت الحمد لله تسننتي، يعني لماذا كنت تتصرفين هكذا، تقول بتعبيرها طبعا لم أكن أملك ردود على هذا، أنتم تقدمون أدلة كثيرة لا يوجد عندي رد، فكان الصراع اللي جواها يعني بيخليها تتصرف ربما تصرفات قبيحة مثل هذه، تسب، تقول ربما تكون هذه الآية محرفة كما وضحت لحضرتك وهكذا، لكنها اهتدت. لذلك يعني لا نيأس من دعوة الشيعة.
والله يا أستاذ طارق، وأنا عفوا أقطعت كلامك، والله أنا أرجو لليهود والنصارى أدخل في الإسلام. فكيف لا أرجو للشيعة العودة إلى الحق؟
الحمد لله.
والله أنا من أعظم أمانية أن يدخل أهل الأرض كلهم في دين الله عز وجل، كلهم يهودي نصراني بوذي ملحد، أنا رجائي أن كل هؤلاء يدخلوا في هذا الدين، ومن رجائي أيضا أن يرى هؤلاء الحق، أن يرفع هؤلاء بس الغشاوة عن قلوبهم وأعينهم ليرون بنور الله عز وجل. فقط يعني هذه الكلمة، لأن بعض علماء الشيعة دائما بيأكدوا ده بيكفروكوا ده بيقولوا مش عارف إيه ويحاولوا خبصا يكرهوهم فينا. وأنا أقول والله إذا كان هذا رجائي في اليهود والنصارى والمجوس والبوذي فكيف لا أرجو لكم الهداية وأرجو لكم أن تعودوا إلى خير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم إلى الخير وإلى سواء السبيل. عايز أوضح حاجة، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر حال الصحابة مع ربهم عز وجل ومن أجل ذلك أثنى عليهم، وفي لفتة مهمة جدا، قال الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح
وقاتل،
يبقى ما كانتش المسألة عندهم النهاردة مسألة دنيا، ده أول حاجة كانت عندهم دنيا. النهاردة من عجيب الأمور لما وقفت مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أن لما يكون عندي النهاردة رجل كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو أصلا هذه الدنيا كانت تحت قدمه، بذل المال ده كم مرة بذل ماله كم مرة؟ ثلاث مرات. يقول عمر بن الزبير أسلم أبو بكر وله 40,000 أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله، وأبوه يعاتبه في ذلك، قال له تروح تشتري واحد زي بلال وفلان وفلان اللي هم العبيد الضعفاء اللي يحموك لا يحموك لا يحمو دينك. فقال أرجو الأجر من وراء هؤلاء. فأول مرة أنفق، لما أنفق كل المال بتاعه في وقت، خد بالك قضية الإسلام فيه كان في نظر كثير من الناس خسرة. خلاص ده هو معذب ومطروب وشريد وأصحابه بيقتلوا، فلينفق في هذا الوقت، وده السر اللي ربنا
وقت خوف ومطاردات وفي وقت يعني
ولم يكن
لا توجد أي نوع من منافع دنيوية أصلا
ولا يوجد أي بدرة يعني مش بغض النظر إن في منافع دنيوية لا بغض النظر أنا ممكن النهاردة أفضل أبذل 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 لأن أنا على يقين إن ممكن بكرة يكون إيه الخير كبير ولكن
مش بوادر ظاهرك
مش بوادر
بالضبط
خدت بالك. ومع ذلك ينفق هذا المال، ليست هذه وحسب، بل خروج الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. روى الحاكم في مستدركه من حديث أسماء أن أبا قحافة قال لما خرج أبو بكر عليه السلام ما أرى هذا الرجل إلا ضيعكم، أنا عارف أنه خد فلوسه ومشى. فقالت وكان رجل قد عمي، فذهبت إلى مكان في زاوية من البيت، قالت وضعت مجموعة من الحجارة وعليها قطعة من القماش وجبت دي كده حطيتها
كأنه ترك شيء
كأنه ترك فلوس. قالت والله ما ترك شيئا، كان معه 6,000 درهم أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم يقينا أن الرحلة مش خارجين يتفسحوا، ويعلم يقينا الترصد الموجود بالنبي صلى الله عليه وسلم وبه رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه في غزوة تبوك لما النبي حث جاء بالمال كله بالمال كله وقال ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله. رجل جعل هذا ده كان منطلقه في الحياة، فلوسه دي للدين وبس، فلوسه كانت للدين وبس. فسبحان الله، قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، واحد منهم ساب داره وساب أرضه وساب كل ما يملك، واحد زي سيدنا صهيب بن سنان الرومي ترك كل المال ورا ظهره عشان يطلع للنبي صلى الله عليه وسلم. واللي في المدينة اقتسم المال بينه وبين المهاجر اللي جاي له. اذا دي كانت الدنيا عندهم، دي كانت الدنيا عندهم لا تساوي عندهم شيء. انا بعد كده عايز اقنع ادباعي ان هم اخذوا حق علي علشان الدنيا، ده هم الدنيا داس عليها زمان اصلا. هو النهاردة اللي بيبحث عن الدنيا اكتر حاجة يخاف عليها نفسه، صح
طبعا.
ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياتهم وقضاء اليهود، صح كده؟ طيب اللي كان حريص على الحياة ده كان يخرج للجهاد، ده كان بيتدارب استخبى، خدت بال حضرتك؟ أنا النهاردة الصحابي كان بيطلع ويقاتل ويجاهد رضي الله عنهم أجمعين، جميل. طيب يبقى النهاردة واحد بيدور على دنيا، فكان الله
لا يمكن يكون ده بيدور على دنيا. طبعا احنا لم نشبع من كلامك طيب، يعني خاصة ما نحن نتحدث عن خير أمة أخرجت للناس عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خير جيل، والذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع الكثير من الناشين على صدورهم. لكن بإذن الله يكون لنا لقاءات أخرى نكمل فيها موضوع فضائل الصحابة. في نهاية اللقاء أشكر فضيلة الشيخ أحمد جلال إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، جزاكم الله خيرا كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.